بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في كتاب تدريب الراوي في البحث في الصحيح وأقسام الصحيح، وفيه فائدة في درسنا اليوم، وهو فائدة تتعلق بالمتفق عليه. هذا هو نعم
الحديث الذي انتقدت عليهم.
اي نعم، انتهينا من الظاهر.
القسم الرابع يا شيخ، من القسم الرابع
ما تفرد به بعض الرواة. انتهينا منه. الرابع من أي من أقسام الكلام؟ الأول ماذا؟ يعني الاعتراضات التي وردت على الشيخين في إسنادهما ومتنهما هي على ستة أقسام. الأول ما يختلف فيه الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، والثاني نعم ما يختلف فيه الرواة بتغيير رجال بعض الإسناد، إسناد جاء في موضع بعض الرواة عند البخاري راو آخر، فهل يلزم منه أن البخاري أو مسلما يكون أخطأ؟ لا يمكن، فإن البخاري قد اختار فريقا والحديث مروي بفريق آخر، فلا ضير عليه في اختياره. القسم الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أضبط منه، هذا أيضا لا يوثر التعليل به في روايات الشيخين. لماذا؟ لأنه الزيادة لا تضر في صحة الحديث إلا إذا كانت مخالفة لراو أو مخالفة لرواية راو أوثق من رواية البخاري
من طريقه، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه فنقول.
فإذا هذا التعليل أو هذه الأنواع من التعليلات التي وردت على الشيخين في رواياتهم وفي أحاديثهم، هذه التعليلات لا تضر في صحة الإسناد عند الشيخين شيئا. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. هذه المسألة أو الجواب على هذا أنه إذا كان الشيخان اختار رواية راو قد ضعف في روايته، فهل الراوي بضعف الراوي أو لأجل ضعف الراوي هل يستلزم أن تكون الرواية ضعيفة؟ لا يستلزم. معناه أن الشيخين يكونان قد اختارا عن طريق راوي مضعف، لكن لا بد أن تكون هذه الرواية من طرق أخرى ثابتة صحيحة. وأما اختيار الشيخين فلسبب من الأسباب المرشحة لاختيارهم، لا بد أن يكون لهم حكمة في اختيار هذا الراوي الضعيف. يعني كأن قائلا يقول ما دامت الرواية قد وردت عن طريق شخص ثقة معروف بالحفظ والضبط، فلماذا عدل الشيخان أو عدل أحد الشيخين عن الراوي الضعيف إلى الراوي الثقة إلى الراوي الضعيف؟ فيقال لا بد أن يكون لهم فيه مصلحة وحكمة ونظر ودقة ترشح أن يكون هذا هو الراوي، حديثه هو الذي يذكر هنا أو يذكره هنا. لكن مهما قلنا من ضعف رواة الشيخين، أحاديث هؤلاء الرواة المضعفين كلها صحيحة من طرق أخرى. فلذلك يتلخص لنا في هذا القسم أن الشيخين وإن روايا عن رواية راو ضعيف، لكن روايته صحيحة لمتابعة وشواهد كثيرة لا يشك فيه، وقد يعترف به غير المنتقدون أيضا. لكن من هذا القبيل يقول لم يروي ليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع، أحدها حديث إسماعيل بن أبي وير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا، الحديث بطوله قال الدارقطني إسماعيل ضعيف، الحديث بطوله أظن قد ذكرت في الماضي وفي رواية البخاري في الجزء السادس أظن في العمارة أو كذا أن عمر استعمل مولا له يدعى هنين على الحمى، على الحمى، وكان قد حمى حمى، الحمى هو أن يحمي أمير المؤمنين لإبل الصدقة موضعا خاصا ترعى فيه إبل الصدقة ولا ترعى فيه إبل غير الصدقة، إبل الناس عامة. لكن سياسة عمر رضي الله عنه مما يعني يذكر فيه أنه كانت فيه جانب رحمة أو كان فيه جانب رحمة وشفقة على الأمة، ولذلك لما استعمل هني على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصعيمة ورب الغنيمة، يعني هي حمى محمي عن رعي غنمي أو نعمي غير الصدقة غير إبلي الدولة، لكن مع ذلك أضمم جناحك يعني كأنه لا تمد يدك إليهم ولا تظلمهم، اتركهم إذا جاء رب الصريمة والغنيمة قطعة صغيرة من الأغنام، إذا صريمة صرمة قطعة صغيرة رب الغنيمة يقول عدة أغنام، إذا أراد أحد هذا المسكين الفقير أن يدخل في هذا الحمى فأنت أضمم جناحك ولا تمدن أيديك ولا عينيك عليه وإليه، وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عبد الرحمن، ابن عوف عبد الرحمن نعم ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف من الصحابة الأثرياء المعروفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، إيايا ونعم ابن عبد الرحمن ابن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك معصيتهما يرجعان إلى ذروعهما وأموالهما، وأما رب الصنيمة والغنيمة إن هلكت صرمته أو غنيمته فيقول يا عمر يا عمر من أين آتي له ما أطعم أهله وعياله، فإن الدراهم فإن الحمى فإن الماء والكلى أيسر علي من الدراهم والدنانير، هذا قول عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث أدخله أو أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أو من طريق إسماعيل بن أبي أويس، قال الدارقطني إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، يعترض أيها الإمام البخاري رحمة الله عليه قد افترضت أنك لا تدخل في صحيحك إلا حديثا صحيحا، فما بالك تدخل هذا الحديث عن طريق راوي ضعيف، وهذا هو وجه الاعتراض أو طريقة التعليل الذين عللوا من أحاديث البخاري. قال الدارقطني إسماعيل ضعيف معناه أنه ما حق ولا استقام له أن يدخل هذا الحديث عن طريقه، هذا كأن مفهومه، لكن قال شيخ الإسلام ماذا قال؟ لم ينفرد به، يعني وإن كان البخاري قد أدخل هذا الحديث صحيح من طريق إسماعيل بن أبي ويث لكنه لم يتفرد به، بل اشترك معه غير واحد من الثقات، منهم تابعه مان بن عيسى عن مالك، إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، روى مثله مان بن عيسى عن مالك أيضا، هذه متابعة تامة. ثم إسماعيل ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق كان مغفلا، محله الصدق يعني كان صادقا، أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال لا بأس به، يعني ليس هو متفق على ضعفه، إن ضعف بعضهم فوثق روايته غير واحد، وتعرفون أن الأئمة رحمة الله عليهم منهم متشدد ومنهم معتدل، فمن جملة من أوصف بالشدة أبو حاتم أيضا أنه يضعف الرواة لأدنى سبب، لكن هنا قال محله الصدق، أما الإمام أحمد رحمه الله فهو معروف بالاعتدال ووزن المسائل بميزان الاعتدال والتكلم بلسان الميزان جزاه الله خيرا. فيعني الإمام أحمد ما دام وثقه رأى أن رواياته وإن كان ضعفة لكن رواياته يوافق عليها، معناه لم يخطي، فيتلخص منه أنه ليس بضعيف بالمرة. إن كانت أخذت عليه روايات لم يتابع عليها وانفرد عليها فهذه الروايات تنزله من الثقة إلى الضعف أو من الثقة إلى الصدوق، أقل درجة من الثقة الذي لم يضبط إليه إلا أخطاء نادرة، لكن لا تترك روايته ولا تترك روايته. فإذا قال وغيره، ثم إسماعيل ضعف النسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق. فإذا الإمام البخاري رحمه الله جانبه مع الإمام أحمد وغيرهم في التوثيق، فلا ضير عليه في اجتهاده، وما دامت الرواية قد توبع عليها ما يحق لأحد، ليس لأحد حق أن يعترض على الإمام البخاري. وقد صح أنه أخرج للبخاري صح عن إسماعيل بن أويس أنه أخرج للبخاري وصوله، يعني قدم كأنه وأظهر للإمام البخاري وصول رواياته، وصول الروايات الأئمة، وهم كانوا أظن الناس وأبخل الناس وحق لهم أن يبخلوا بكتبهم، وهذا من أهم ثقة الرواية. وإذا كان الإنسان يرمي كتابه دائما إلى أي واحد ففيه مظنة التلاعب، ولذلك الحفظ قسموا إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ كتاب بماذا عرفوا؟ أنه يكون قد حفظ على كتابه ولم يخرجه لأحد ولم يعيره ولم يمكنه لأحد إلى وقت روايته عنه، لأنه إذا خرج وراح أخذ منه ربما يكون تلاعب في أحد، ظن أنه تصحيف وصحف في الصحيح وظن أنه يصحح الخطأ، ما هو كذا؟ هذا يقع كثيرا، يقع كثيرا من المصحفين. فبذلك كان الأئمة يظنون بروايات ما يخرجون إلا لمن يثقون به. فهنا أخرج إسماعيل بن أويس إلى الإمام البخاري رحمه الله أصوله وأذن له أن ينتقي منه. الفوائد المنتقاة، هذا باب معروف في علوم الحديث، الفوائد المنتقاة من كتب فلان أو من كتاب فلان، أو الفوائد المنتقاة من رواية فلان. فيأتي الإنسان، وجدنا هذا الكتاب هو الذي تسميه اختصار، فأنت خذ منها فوائد خاصة بجانب خاص، هذه فوائد منتقاة، فوائد من كتاب كبير تأتي به في عدة صفحات. فهكذا كانوا ينتقون الأئمة من أحاديثه الكثيرة بعض الأحاديث، وأذن له أن ينتقي منها. ولا ينتقي الإمام مثل الإمام البخاري رحمه الله لإدخاله في الصحيح إلا ما يكون حديثا صحيحا متابعا عليه، جاءت هذه الرواية عن غير طريقه من غير واحد. وهو مشعر بأن أي انتقاء إخراج إسماعيل بن أويس وصوله ونسخته للإمام البخاري، ثم انتقاء الإمام البخاري رحمه الله منه وانتخاب الروايات، ليس كل أخذ كل الروايات، مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه، ولأنه كتب من أصوله وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري. ثانيهما يقول ليس في الصحيح من هذا النوع إلا روايتان، إحداهما هذه والثانية أو حديث الحديث الثاني حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللخيف أو اللحيف، هكذا قال لخيف ولخيف. قال أبو عبد الله اللخيف، الإمام البخاري رحمه الله قال اللخيف، يعني بعض الرواة قال اللحيف بالحاء المهملة وبعدها ياء وبعدها فاون، وقال الإمام البخاري رحمه الله اللخيف بالخاء المعجمة. قال الدارقطني أبي ضعيف. فإذا لماذا أخرج البخاري من هذا الضعيف؟ قال شيخ الإسلام تابعه عليه أخوه عبد المهيمن وهو ثقة، عبد المهيمن بن عباس بن سهيل ثقة تابعه عليه. فإذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله لم يدر أو لم يكن مداره على رأي ضعيف حتى يقال لم تأتي هذه الرواية إلا أن هذا الضعيف، فإذا الرواية ضعيفة. لا، ما دامت جاءت من طرق أخرى وافقه غير واحد من الثقات أو واحد من الثقات فتكون الرواية صحيحة. نعم، قال في التقريب عبد المهيمن، انظروا، قال في التقريب ضعيف عبد المهيمن ابن عباس، حتى لو كان ضعيفا فيكون ضعيف يقال يعني هو ليس ضعيفا متفقا عليه لكنه في الحقيقة يعني غير واحد وثقه راجعوا، فيكون إن كان ضعيفا، فالضعيف هو الضعيف إذا تبر أو إذا تابع أحدهم الآخر، ماذا يكون؟ مثل قوله تعالى أن تذكر إحداهما الأخرى، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون إلى من الشهداء. شأنه شأن إسماعيل توثيق وتضعيف بعضهم، والإمام البخاري اجتهاده في توثيقه أو في جانب توثيقه، فيكون اختياره لأجل أنه وثقه أو حسن حاله على هذا. ولو لم نقبل رأي الإمام البخاري رحمه الله نقول هناك سبب آخر وهو أنه توبع فيكون حديثه حسن لغيره. السادس، القسم الخامس، ما حكم فيه لبعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يوثر قدحا ومنه ما يوثر، يعني قد يكون الإمام البخاري رحمه الله أو مسلم وهما ملتزما الصحة أو ملتزمان للصحة قد يرويان عن راو حكم عليه أنه يتوهم في بعض الروايات. معلوم أنه يقول ثقة يهم في بعض الأحيان، مو كذا، ثقة يهم في حديث دون حديث، ثقة يخطي قليلا، كل هذا يأتي. فإذا إذا كان ليس هو كل رواياته مخطئ فيها، لما قالوا يهم قليلا لابد أن تكون أوهامه معروفة لديهم. ولذلك نجد أئمتنا رحمة الله عليهم وخاصة ابن عدي في الكامل قد ضبط هذه الأشياء نقلا بأسانيده، أن من أحاديثه المنكرة كذا وكذا، من أحاديثه التي أخذت عليه، من أحاديثه التي توهم فيه كذا وكذا. إذا وجدنا أن رواية البخاري من تلك الروايات يكون عليك أو عليه اعتراض، لكن ما دامت هذه الرواية ليست من الأوهام، ليست من الروايات التي توهم فيها الراوي، فليس يكون عليه الاعتراض، وإلا لا يبقى الثقة على أي ثقة لأجل توهم وأخطاء بعض الأخطاء. ليس بلازم أن يرمى جميع رواياته، لكن إذا كان فاحش الخطأ كثير الخطأ هو الذي، فإذا إذا كان هذا النوع من هذا القسم السادس أنه الخامس ما حكم فيه إلى بعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يوثر قدحا ومنه ما يوثر. لم يفصل لنا هنا، يعني صحيح إذا أدخل البخاري روايته التي اتفقوا على أنه توهم فيه فيكون الاعتراض على البخاري، لكن إذا لم يوثر، إذا لم يروي تلك الرواية التي توهم فيها فلا يوثر في صحة الحديث في شيء. القسم السادس، ما اختلف فيه بتغيير بعض الفاظ المتن، فهذا أشبه لا يترتب عليه قدع لإمكان الجمع والترجيح. ما اختلف فيه بتغيير بعض الفاظ المتن، الفاظ المتن تختلف من الرواية دون الرواية، لكن معلوم أن الأئمة استجازوا الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. مثلا الحديث الذي جاء في بعض الروايات نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما، هكذا. وفي بعض الروايات الأخرى نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. فإذا أحد الرواة إذا قال دينارا فقط لم يذكر درهما، الظاهر هذه الرواية بالمعنى، لأنه إذا كان واحد الثاني لازم، لأن النفي والإثبات يقول فلان ليس عنده درهم ولا دينار، يعني وما شاء الله عنده درهم ولا دينار كثير، عنده درهم كثير، معنى واحد في الحقيقة. إذا كان من هذا النوع فلا يضر في صحة الحديث في شيء، وهم استجازوا الرواية بالمعنى لإمكان الجمع أو الترجيح. أو إذا كان في الحقيقة يحصل اختلاف في ألفاظ المتن، فإذا كانت الرواية كلها على وتيرة واحدة في ثقة الروايات فهذا يسمى مضطرب، والمضطرب إذا لم يمكن الترجيح، فإذا أمكن الترجيح فلا اضطراب. فلا تجد في روايات البخاري رحمه الله إلا إذا كان اختلاف الألفاظ، فإما أن يكون من نوع الرواية بالمعنى المعنى لا يؤثر في التعليل، أو يكون من روايته من يكون أوثق وتكون روايته أرجح ممن لم يذكر روايته. فهذه كلها من الأنواع التي اعترضت على الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم في رواياتهم إن شاء الله. والعلماء قضوا وحكموا لجانب الشيخين في اختيارهما وتسليم للأحاديث، لكن قل عرفتم فيما قبل أن الإجماع والاتفاق الذي حصل على صحة ما في الصحيحين لا تدخل هذه الروايات التي اعترضت في الإجماع والاتفاق، غاية ما فيه إذا جعلت الحكم فلمن يكون ليس للمعترضين إنما هو للشيخين إن شاء الله. هذه الآن انتهت هذه المسألة مما اعترض على الشيخين، هل الحق ماهم أو ما غيرهم، فكادوا أن يتفقوا كل من شرح صحيح البخاري من ابن البخاري إلى يومك هذا فيكونون دافعوا عنهم، ليس بتعصب وليس بحسن الظن فقط، إنما واقع الأمر أنهم بحثوا ونخلوا الرواية فوجدوا الحق مع الشيخين فعلى هذا أجمعوا. فإذا تتعلق بالمتفق عليه، يعني إذا قيل هذا حديث المتفق عليه قال الحاكم الحديث الصحيح انقسم 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح، فقد عرفتم هذا يعني في معرض اختلاف الروايات قد يرتب العلماء ما هو أصح الصحة. أصح الصحة غير أصح الأسانيد، لابد أن نجعل يعني هذا الفرق، أصح الأسانيد غير القول أصح الصحة. أصح الصحة من غير أصح الأسانيد ما أخرجه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه الشيخان، وهو الذي قال الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل إلى الصحيحين، وهو الدرجة الأولى من الصحيح ما اختاره البخاري ومسلم من الأحاديث. فهذا الأول الدرجة الأولى من المتفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم أولا ثم اتفق عليه الشيخان في إخراج، ثم اتفقت عليه الأمة لإخراج الشيخين لهما على صحة ما اتفق عليه، هو الذي يرويه. الآن هذا التعريف الذي يعرفه الحاكم قد يخالف فيه، لكن إلى هنا هو الدرجة الأولى من الصحيح ليس بمختلف فيه، هو الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، ويكون للصحابي راويان كما ذكر في تعريف الصحيح. فهذا الكلام جاء عليه أخذ ورد، وكان كلامه أنه يظهر منه أنه لا يكون في الصحيح غير العزيز أو أقل من العزيز، وهذا لم يقبل منه العلماء. لكن قوله الأول هو الدرجة الأولى من الصحيح اتفق عليه الشيخان، وقد يكون له صحابي واحد ويكون للصحابي راو واحد وهم من أوثق الناس. الدرجة الثاني القسم الثاني من أقسام الصحيح مثل الأول، يعني ما اتفق عليه الشيخان إلا أنه ليس لرواية الصحابي إلا راو واحد. هناك قال أن يكون الصحابي يخرجه الصحابي يرويه الصحابي المشهور وللصحابي راويان، ما هو كذا. ثم القسم الثاني يخرجه الشيخان عن الصحابي المشهور لكن لا يكون لهذا الصحابي إلا راو واحد ولا راوي له، مثل عروة ابن مضرس لا راوي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. هكذا قال الحاكم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن حجر بل فيهما جملة من الأحاديث، يعني الحاكم ماذا قرر؟ قرر أنه إذا كان هناك صحابي مشهور له راو واحد لا يخرج عنهما أو عنه البخاري ومسلم، ليس لم يخرج من هذا النوع من الصحيح. قال شيخ الإسلام بل فيهما جملة من الأحاديث، يعني فيه صحابي وله لم نعرف له إلا راو واحد كما ذكر الأئمة في الوحدان وغيره، لكن يوجد لهم روايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الأحدان وسيأتي فيه مزيد الكلام. الثالث مثل الأول، يعني اختار البخاري ومسلم روايته إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راوي واحد مثل محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء، وكلها صحيحة. يعني هذا النوع أيضا صحيح، لا يقال إنها ضعيفة، لكن الشيخان لا يرويان من هذا النوع شيئا. هكذا يقول الحاكم. ابن حجر رحمه الله في نكته نكته على ابن الصلاة قال: بل فيهما القليل من ذلك، لا يدعى أنه لا يرويان عن طريق تابعين ليس له إلا راوي واحد، بل يرويان من طريق تابعين له راوي واحد، بل فيهما القليل من ذلك كعبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن الجبير بن مسلم وربيعة بن عطاء. الرابع، القسم الرابع من الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات، كحديث العلاء من هو؟ علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة، أو يقال الفرقي، كحديث العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العلاء به، وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة. يعني مسلم بهذه النسخة على أبي هريرة روى أحاديث كثيرة، لكن بالذات ترك مسلم هذه الرواية إذا انتصف شعبان فلا نهى النبي لا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا انفرد به ثقة وهو العلاء بن عبد الرحمن، فهو من الأفراد الغرائب الصحة. نعم. وقد ألف بعض العلماء كتابا سماه غرائب الصحة، غرائب مالك أو غرائب الصحة. قال شيخ الإسلام ابن حجر: بل فيهما كثير من هذا النوع، لعله يزيد على 200 حديث، وقد أفردهما الحافظ ضياء الدين المقدسي، وهي المعروفة بغرائب الصحيح. الخامس، القسم الخامس من الأحاديث الصحيحة، أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم. هذا نوع خاص من الأحاديث الصحيحة، لم تأتي الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عن طريقهم، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا محتج بها، مخرج في كتب الأئمة دون الصحيحين، لأنه يقول: لا يخرج الشيخان من هؤلاء عمرو بن شعيب، بعد بن حكيم، إياس بن مرة، إياس بن معاوية بن قرة شيئا. شيخ الإسلام ابن حجر يقول: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأبي عن جد، بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما. يعني الصحيح اعترف بأن الشيخين لم يرويا عن عمرو بن شعيب، عن بهز بن حكيم، عن إياس بن معاوية، ليس لأجل أن أبيه من جد، لكن لأجل أن عمرو بن شعيب ليس من شرطه، كذلك إياس بن معاوية ليس من شرطه، فليس لأجل أن أبيه من جدهم، فهو ثابت صحيح، لكن النظر الشيخين قد أودى بهما أو أدى بهما إلى أن لا يروي عنه، لأجل أن شرط روايتهما ليس متوفرا فيه. يقول: وإلا ففيهما أو في أحدهما من ذلك، يعني ليس لأجل أن أبيه عن جده، بل أنا أبيه عن جده، الرجل أنا أبيه عن جده في الصحيحين كثير، إنما أعرض عن عمرو بن شعيب عن إياس بن معاوية لسبب آخر. ففي الصحيحين أو في أحدهما من ذلك رواية علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه حسين عن أبيه عن جده، ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، ورواية أبي بن عباس عن ابن سهل عن أبيه عن جده، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، ورواية الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما هذه الروايات، ورواية حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب، وغير ذلك يوجد. فإذا ليس لأجل أن الرواية عن الأب وعن رواية الحفيد عن الأب والجد كان سببا لإعراض الرواية لإعراض البخاري ومسلم لإدخالهما هذا النوع، لا، إنما لأجل أن هؤلاء الذين أعرض عنهم ليسوا على شرطهما. قال واما الاقسام المختلف فيها في المرسل واحاديث المدلسين الاقسام المتفق عليها يعني هذه صحيحة متفقة، لكن بعضهم من هؤلاء لم يتفقوا عليها الا انه يقول الغالب انه صحيح، والاكثرون لعل الاتفاق يروي ان او كأنه يعبر عن رواية الاكثرين، والا امر ابن شهاب عن ابيه عن جده اختلف بعضهم عن روايته عنه. اما الاقسام المختلف فيها فهي المرسل، المرسل مختلف في الاحتجاج بها. في الحقيقة عند اهل الحديث ينبغي ان نعرف الذين يعني هم معروفين بأهل الحديث، ومعلوم انهم يعني كل واحد بانشغاله فيما بعد فعرف بأهل الحديث وأهل الفقه، ليس معناه ان الفقيه لا يكون محدثا ولا المحدث لا يكون فقيا، الا ان المنهج قد اختلف في الحقيقة، حصل الاختلاف وهذا امر واضح عليه أدلة واضحة، فصار الاختلاف. اما فيما بعد حينما حصل التفرق بين اهل الحديث او عرف الناس منهج او مكتب فكر اهل الحديث ومكتب فكر اهل الفقه، فصار التباين واضح. أن يكون أهل الحديث كلهم يتفقون أنه ضعيف إلا بشروط خاصة، وأكثر وأشد ما اشترط عليه الإمام الشافعي وقبله الأئمة رحمة الله عليهم. أما غير أهل الحديث فهناك أهل المذاهب وخاصة أهل الكوفة قبلوا المرسل وقالوا المرسل عندنا حجة، حتى إن بعض من ألف علم المصطلح أو قواعد في علوم التحديث في الحقيقة ذكر وكأنه يناظر مناظرة، فأخيرا قال المرسل عندنا حجة أنا عند الحنفية ولكل وجهة هو موليه. لا، ينبغي أن يكون المسلمين وجهتهم واحدة، ولا بد أن تمشي على المعقول قبل المنقول. المرسل منقطع أم ليس بمنقطع؟ المرسل مرسل لم يوصل، إنما هو أرسل وترك. التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان ثقة حافظا محدثا كبيرا عالما فاضلا، لكن فيه غائلة الانقطاع. من الممكن أن يكون الصحابي روى عن الصحابي، لكن ما دام كان الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر؟ وقد عرف في تلك الأزمنة أيضا أن ناسا يبلغهم الخبر الصائر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يقول أو يكون بالفعل يعرف ويختصر. هناك يوجد ناس من الأئمة لما طلب منهم من هو الذي حدثك من الصحابة فيذكر، وإلا يختصر يقول فقد قال الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيهم ناس كانوا يحذفون الضعيف الذي يكون يروي عن الصحابي، فلما كانوا يحذفون وكان بينه وبين النبي بين الصحابي ستة وسائط، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، السادس يروي عن الصحابي. لما كان هذا الإمكان ولم يتعين لك أن التابعي لابد أن يكون يروي من الصحابي، لم يتعين لنا، قد يروي عن تابعي وذاك عن تابع ثاني وذاك عن فارس وذاك عن رابع وخامس سادس، ففيه غايلة الانقطاع ومخافة الانقطاع. كيف يجتزم بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف أن فيه شبهة الانقطاع؟ فألا تخاف أن تكون إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله يكون مكذوبا عليه، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقد قرر هذا المعنى ابن أبو حاتم بن حبان رحمه الله في هذا المعنى، بمجرد معرفة أن الرواية ليست بالصحية لا يحق لك أن تنسبها بيقين وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في هذا الوعيد. فإذا لا ينبغي أن يكون العقل ما يقبل في الحقيقة هذا، فلا بد أن نمشي بالمعقول والمنقول. أيضا ما كانوا يقبلون الروايات إلا إذا كانت ثقة عن ثقة. قال محمد الفيري ماذا قال؟ ما كان الناس يسألون عن الإسناد، إسناد سند، من الذي حدثك؟ حدثني فلان فلان. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، من الذي حدثوكم؟ كذلك جاء التابعون فقالوا الذي يروي بدون إسناد كأنه يريد أن يطلع على السطح بدون سلم، ومسيره معروف، إذا أراد أن يطلع ربما يقفز ويسقط لا يسل. فالحاصل على كل العقل ما يقتضي أن يقبل المرسل إلا بشروط مسددة قد يكون يقبله، فهو الذي يقبله العلماء الذي جاء بشروط الشافعي رحمه الله الذي أشهره الشافعي. فيقولون المرسل عندنا حجة ولكل وجهة ومولية، لا، مسلمين وجهتهم واحدة، لا ينبغي أن يكون هذا التفريق. نعم. وأحاديث المدلسين، أحاديث المدلسين أيضا لا ينبغي أن يختلف في ضعفها إلى أن يظهر الاشتصال، لأن ما دمنا عرفنا أنه يدلس ويحذف الراوي الضعيف إذا كان تسويق مدلس مسويا يجود، هذا التجويد في الحقيقة تفصيل وتقريب. فإذا كان عرف هذا وإذا كان عرف أنه يحذف ولو كان ثقة، لكن فيه إمكان أن يكون حذف الضعيف أيضا، فإذا الانقطاع حصل والفجوة حصل، ما ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح الذي ورد بنقل هذا الإنسان بالضبط متصل السند، ما صار صحيحا. ما دام لم يكن صحيحا فمعناه ضد الصحيح غير الصحيح، فكيف نقول إنه صحيح؟ فلا ينبغي أن يختلف أنه ضعيف حتى يظهر تصريح سماعه أو يكون الراوي غير مدلس. وحديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، نعم نعم، في الرسالة، الرسالة وكلهم ينقلون منه. ما هي شروطه الشافعي رحمه الله لقبول المرسل؟ من ياتي عن طريق آخر، عن طريق تابعي آخر، ليس أنه أخذ عن هذا التابعي تابع التابع الآخر، لا، كله من أوله إلى آخره طريق آخر. كذلك اعتضد بفتوى الصحابة، ما هو كذا؟ هذا شيء كبير جدا، لأن كأنه فتوى الصحابة أساسا، لو لم يكن هذا الحديث ما ينبغي أن يعذر عن فتوى الصحابة الذي لم يختلفوا فيه، فهو برأسه حجة. فإذا اعتضد فنقول الصحابة يكون أخذهم من هذا الحديث الذي هو أرسل. وأما وما أسنده ثقة وأرسله ثقات، هذا مختلف فيه، ليس في كل محل، يعني يكون يدخل في باب الأحاديث المعللة أو في علل الحديث. أسنده ثقة وأرسله ثقات، فليس في كل محل يكون إرسال الثقات يكون هو المقبول، لا، قد يكون كلاهما يجمع بينهما وتكون الرواية وردت من طريقين، لكنه في الغالب يدخل في باب التعليل من هذا النوع شيء كثير. وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين لم يكونوا ثقة في دينه ويكون حفظه ضعيفا. ليس معنى حفظه سيء الحفظ، فإذا وإن كان صدوقا لكنهم يقولون صدوق سيء الحفظ لا يدخل في التصريح، هذا أن يتفقوا أنهم لا يصحون روايته، لكنه إذا كان غير ضابط ولا بد أن نقول حتى الصدوق الذين نسميه صدوقا، لماذا نسميه صدوقا؟ ليس معناه كما ترجمه بلغة العجم بعض المفكرين الكبار لما جاء يثبت بعض المسائل التي هو من بنات التي هي من بنات فكره في الحقيقة، أراد أن يثبت، ولما اعترض عليه قيل إن هذا الراوي ضعيف، فقال لا، فلان قال قال فيه صدوق بمعناه صادق كبير جدا، لأن صدوق كلمة صدوق على وزن فعول، ووزن فعول من أوزان المبالغة، هكذا ترجمه بعض المفكرين. ليس اصطلاحهم أنه صدوق في ذاته، لكنه يخطئ في بعض الأحاديث، فحديثه يكون حسنا غير ما أخطأ فيه. ما يمكن أن نقول الحديث الذي أخطأ فيه أيضا، لابد أن تعين أولا أن هذا الحديث الذي أخطأ فيه ذكره فلان وفلان، وباقي أحاديثه في الحقيقة صحيح. ليس كل كذوب كذوب، هذا ليس كذوبا، إنما ليس كل كذوب دائما يكذب، قد يصدق وقد صدق وهو كذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قد يخطئ وقد يكبو الجواد. فعلى كل حال هنا روايات الثقات غير الحفاظ العارفين، يعني ليسوا على قمة في الثقة، إنما في حفظ بعض الشيء نعم يختلف بعضهم فيقول لا روايته ضعيفة، والآخر يقول ثقة، هذا مختلف فيه. وروايات المبتدا إذا كانوا حاذقين، ما معنى حاذقين؟ يعني إذا كانوا ماهرين، إذا كانوا ثقات، الله ولم يقصد إلا أن العلماء لم يرموا روايات المبتدئ كلهم، إنما اختلفت أقوالهم فيها، فإذا كانت بدعة مكفرة لا كرامة له ولا كرامة لروايته، ترد روايته ولا كرامة. أما إذا كانت بدعته مفسقة أو قد تكون غير مفسقة يعني مضللة أيضا، فهذا يرون إلى صدقه وموافقته للآخرين ولا يكون داعية إلى آخره. هذا اختلف بعضهم ما يقبل مطلقا، كان بعض الأئمة إذا دخل في الصغر مبتدع كان يطرده طردا ويخرجه في الصغر، ما كان يقر له أو يسمع له بالقرار. والأشد قالوا إن الجوزجاني أشد الناس على المبتدع إلى آخره، وصفوا فيه بالعجيزة، كانوا يرمون رواياتهم، لكن العدل يقتضي أن يكون ما صدقوا فيه يقبل وما أخطأوا فيه وبدعته له بدعته، فاشتهر قولهم لنا صدقه وعليه بدعته. قال شيخ الإسلام أما الأول والثاني كما قال، فكما قال الأقسام المختلف فيها صحيح، الأول والثاني هو المرسل وأحاديث المدلسين، فكما قال يعني يختلفوا فيه، لكن نقول عند التحقيق لا ينبغي أن يختلف فيه، هكذا نقول، لأنه ما دام حصل الانقطاع إذا لم يحصل الوصل لهذا الفصل فلا ينبغي أن يقال أنه صحيح معتج به، ينتظر يتوقف غاية ما فيه، يقول واحد لا يقول أنه ضعيف، يصفه بالمرسل يصفه بالمدلس، لكنه قد يكون فيه احتمال الاتصال، لكنه لا يمكن أن يصفه بالصحيح، لأنهم الصحيح المتفق عليه ما يكون متصل الإسناد، هنا ليس متصلا. نعم. وأما الثالث فقد اعترض عليه العلاي بأن في الصحيحين حدة أحاديث يختلف في وصلها وإرسالها، قال شيخ الإسلام ولا يرد عليه لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين، إن لا يحتاج أن يعترض، كلامه على الصحيح المختلف فيه عاما سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين، فلا حاجة أن يقال إن في الصحيحين من هذا النوع شيء كثير. وأما الرابع ما هو روايات الثقات غير الحفاظ العارفين، فقال العلائي هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة، لا إذا كان غير حافظ غير عارف فقد يكون في بعض الروايات يكون يقبله، والآخرون المحققون يقول لا أخطأ في هذه الرواية، شابا هو لو أخطأ في رواية هل يقبلونه؟ لا، يجعلون هذا في قائمة أخطائه، وهذا باب كبير في الحقيقة، كتب الليل هذا شانه في الحقيقة، إذا جمع أحد مسند أخطاء الثقات يجد أشياء كثيرة جدا، يعني لو تتبعت هذا في كتب العلل فتجد الإمام ابن عيينة رحمه الله أيضا ضبطوا عليه بعض التدريس وبعض الأخطاء، صوابة الشاك في شيء، صوابة الشاك قد يخطي في بعض الأهم، فأخطاء الثقات هذا شأن كتب العلل. إذا جمعت تجد شيئا كثيرا في هذا. فيقول أما الرابع فقال العلائي هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجد فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة، ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواتي التصحيحين، وليس كونه حافظا شرطا، وإلا لما احتج بغالب الروايات. ماذا يقصد ليس كونه حافظا شرطا؟ لا، بل كونه حافظا شرطا لصحة روايتي في هذه الرواية، غاية ما فيه لا يكون حفظه من أعلى طبقات الحفظ وأعلى درجات الحفظ. فهو الذي يقصد الظاهر روايات الثقات غير الحفاظ العارفين. فلما نزلوا الصدوق بصفة الصدوق غير الثقة لأجل أنه كما قال فإن خف ضبطه فهو حسن لغيره، فإن خف ضبطه فخفة الضبط نزله إلى من الثقة غير الحفظ التام إلى حفظ أنقص منه. وقال شيخ الإسلام الحاكم ابن ما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك الذين قبلوا المرسل. قال وأما الخامس، ما هو الخامس؟ روايات المبتدعة إذا كانوا حاذقين، فكما ذكر من الاختلاف فيه، لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدع، يعني قبلت رواياتهم وبدعتهم لهم وبدعتهم عليهم. لكن مع ذلك يبقى الكلام إذا كانت الرواية عند سنيين وعند بدعيين ما ينبغي أن تؤخذ من البدعي، هذا مما قرروا، لكن إذا لم توجد منه فلا مناف إلا أن يؤخذ منه، هكذا قالوا. قال وقد بقي عليه من الأقسام المختلفة فيها رواية مجهول العدالة، وكذا قال المصنف في شرح مسلم. نعم، في شرح مسلم أيضا مجهول العدالة يقبله، هو الذي يسمونه مستورا، يقبله غير واحد من الأئمة. قال أبو علي الحسين ابن محمد الجياني فيما حكاه المصنف الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مختلف فيها. فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفردهم فهم الحجة على من خالفهم، والثانية دونهم في الحفظ. إذا جئت بالإمام الشافعي والإمام أحمد ابن معين هؤلاء من الثقات الحفاظ المعروفين، لا شك أن هؤلاء من الدرجة الأولى إذا كانوا يرؤون الرواية، والثانية دونهم في الحفظ. قد يكون إذا وازن، وكل واحد يعرف هذا بالتتبع وبالمخالطة، الآن حتى الإنسان يعرف عن نفسه مع زميله، إذا كان زميله ربما يزن نفسه معه فيقول ما شاء الله حفظه أحسن، ما هو كذا؟ فهم كانوا يتتبعون هذا الشيء عن طريق رواياتهم التي جلسوا في مجلس واحد، أثر روى من طريق من وجه واحد وبلفظ واحد، جاء الحادي عشر فغير وقدم وأخر، فهذا يدل على عدم ضبطه. مثل هذا كانوا يعرفون، وهو الذي قال دونهم في الحفظ بعدما ثبت بالصبر والخبر وبعدما ثبت بضرب الروايات رواياتي عن غير رواياتي، فثبت أن حفظه مختل بعض الاختلال، لحقهم بعض وهم، والثالث قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذهب الأهواء البدع، يعني من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم. لا، لابد أن نقيد بالفهم، لأن الذين دونهم في الحفظ كذلك، يعني دونهم لما صاروا دونهم في الحفظ لابد أن يكون ضبطت عليهم بعض الأخطاء، في غير هذه الأخطاء لابد أن يكونوا مقبولين في جميع روايتهم. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، يعني في غير ما ضبطت من أخطائهم، وعليهم يدور نقل الحديث. والأولى من المردودة من أسم بالكذب، هذا من أكذب من أسوأ الروايات أو أسوأ أنواع الرواة الذين أوصفوا بالكذب، فلان كذاب أسم، هكذا قيل، ليس أتهم أو أتهم بالكذب أيضا، يعني بحثوا فوجدوا الرواية كلهم ثقات أخبار صدوقين صادقين وجد فيهم شخص لم يبلغ درجة الحفظ والضبط والمعرفة والاشتهار فقالوا ها هو الذي يتهم به. أما الرواية إذا جاءت من شعبة فلا يقولون أن شعبة فهو بريء منه وأما فلان بريء منه ولا عهدة فيه فيما يظهر من فلان. ليس لم يجدوا أحدا نص عليه بأنه هو الذي كذب، لكن ما دام في جهة الراوي كلهم ثقات أثبات معروفين لا تحوم شبهة الكذب عليهم فيبرئونهم، لكنهم يقولون والعهدة في هذه الرواية على فلان هذا المتهم بالكذب لا شك، لكن من أتهم بالكذب فقيل إنه كذاب، مثل ما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جابر الجعفي وقال حدثني جابر وهو كذاب. فمن أتهم بالكذب ووضع الحديث كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضع، والثانية من غلب عليه الوهم، والثالث قوم غالوا في البدعة ودعوا إليها إذا كان غاليا داهية محترقا فحرفوا الروايات ليحتجوا بها، لأن غلوهم في البدعة ودعوتهم إليه قد يجرهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيروا الرواية بغير الرواية. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم آخرون، والراجح ردهم وهو الذي ذهب إليه أئمة الحديث عامة الذين يعني نقلت أحوالهم أنهم ما قالوا ما كلفنا بأخذ رواية من لا نعرفه إلا بعض الأئمة، وطرحوا مذهبهم مثل ابن حبان مثل ابن خزيمة شيخه قالوا أنه يوثق الراوية أو يدخله في الثقات إذا وجد لم يجد كلاما فيه لكن وجد اسمه محمد بن عبد الله مثلا فهو مسلم يكفيه أن يكون ثقة، والآخرون لم يقبلوا هذا الكلام. ابن حجر رحمه الله حينما ذكر في مقدمة لسان الميزان أنهم يوثقان أو أنهم يوثقون الراوي المجهول فقال أن هذا مذهب عجيب منه من شيخه. نعم. قال العلائي هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواية أو في الرواة، إيش معنى لكنها في الرواة؟ كلمة لكنها خطأ فيما يظهر لي عندنا عندكم نسخة قديمة. هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة في الرواة لكنها إيش معنى؟ لكنها في الروايات، لكنها في الروايات هذا الذي، لكن في النسخ القديمة إيش هي؟ عندك روايات الرواة. على كل حال وافق العلاي على ما قاله أو ما قرره الجياني رحمه الله. الفائدة المسألة السادسة من مسائل الصحيح، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيحا الإسناد في كتابنا الجزن لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة، قال الشيخ ابن الصلاح لا يحكم، من رأى فلا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان. هذه المسألة معروفة بالصلاحية، المسألة الصلاحية في الحقيقة. قالوا قال ابن الصلاح رحمه الله وهو الذي أشهر هذه المسألة وهو من علماء القرن السادس، قال إذا وجد إنسان حديثا في كتاب من كتب السنة فلا يقول فلا نتجاسر، هكذا يقول على القول بتصحيحه. لماذا؟ لأن في الأزمنة المتأخرة لم تبقى في الناس أهلية البحث في الرواة والحكم في الصحة والضعف، هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني هؤلاء الأئمة الذين رووا هذه الأحاديث وأنت وجدت هذا الحديث في كتاب من كتب الأئمة تجد هؤلاء لم يشترطوا الصحة عارٍ هذا الكتاب عاريا أما يشترط في الصحة من الحفظ والضبط والإتقان، لم يشترط الصحة في إدخال جميع رواياته. فإذا إذا أخذت من البيهقي من السنة الكبرى البيهقي، إذا أخذت من مصنف ابن أبي شيبة مصنف ابن عبد الرزاق بن همام، إذا أخذت حديثا ولم تجد أحدا ممن تقدم بك صحها أو ضعفه فلا تتكلم بشيء من التصريح والتصريح في هذا، لأنك لم يبق لك في هذا الزمان آلية للتصريح والتصريح. هذا قاله في زمنه في القرن السادس، لكن العلماء لم يقبلوا هذا الكلام منه، هو بنفسه لم يقبل لنفسه هذا الكلام. فإذا رأيت فتاويه فتجد في أحاديث كثيرة حكم بنفسه، لا تجد كما قالوا لا تجد من سبقه بالتصريح والتصريح، هو حكم بتصريحه، فإذا كأنه خرم قاعدته بنفسه لنفسه على نفسه. نعم. قال في المنهل الروي، لمن هو؟ ابن الجماعة له كتاب المنهل الروي في مصطلح الحديث النبوي، ما غلبت الظن أنه لو صح لما أحمله أئمة الآثار، كأنه اتفق مع ابن الصلاح قال نعم الظن يغلب على أنه لو كان صحيحا هذا الحديث الذي أنت تتصدى لتصحيحه، لو كان صحيحا ما تركه إلى أئمة السابقون لشدة فحصهم واجتهادهم. هذا الكلام ما مدى صحته؟ لا، غلبت الظن صحيح، لكنه ما قال أنها قضية كلية، لا لا يقبل منه. قد يكون هناك حديث الإمام أحمد رحمه الله قد روى الروايات في هذا المسند لكن لم يحكم على جميعها أو إلا على بعضها بثقة الرواة، كذلك أبو داود الطيالسي، كذلك ابن عبد الرزاق، كذلك ابن أبي شيبة، كل هؤلاء لم يحكموا ولم يشترطوا الصحة. فكأنه يلزم أن يكون الأئمة دائما إذا روى الرواية فلا بد أن يحكموا عليه بالصحة، فإذا لم يصحوا فيه إمكانية أنه ليس بصحيح. هذا الكلام في الحقيقة ليس واضحا. قال المصنف والأظهر، يعني النووي يقول الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. النووي رحمه الله الذي اختصر ابن الصلاح وقرب قال الأظهر جواز الحكم على الحديث بالتصحيح والتضعيف لمن تمكن وقويت معرفته. من أين أو بأي طريق تقوى معرفته بحصول التصحيح والتضعيف؟ لا زال الأئمة مستمرين بقراءة أصول الأئمة وأقوال الأئمة ووصول الحديث. إذا كان ليست لهذه القواعد فائدة لماذا تدرس؟ فقد درس الأئمة دائما وسبقوا ونقلوا أحوال الرواة بالتفصيل، كل يوم يزيدون فيه شيئا إذا كان واحد متأخر وجد فيه شيئا، ما دام أحواله منقولة ففي ضوء أحد أحواله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في ضوء ما تجد من نقل أو نقول المتقدمين من الممكن أن تقول واتقه فلان أو ضعفه فلان، ضعيف المتفق عليه أو ثقة المتفق عليه أو ثقة المختلف فيه ضعيف المختلف فيه. إذا كان الأمر هكذا فعلى الأقل في المتفق عليه تصحيحا توثيقا وتضعيفا من الممكن أن تحكم على رواياتهم على الأقل. فإذا لا تكون أنت الذي ترتجع التصحيح والتضعيف، بل تعتمد على أقوال من سبقك. فلا يجوز لأحد أن يأتي فيقعد لك قاعدة فيقول قاعدة المتقدمين غير قاعدة المتأخرين. لا يمكن لمتأخر إلا أن يعتمد على أقوال المتقدمين الذين كانوا يجمعون وكانوا يصرحون لك أنه روى 5 حديث، روى 6 حديث، ما روى أكثر من هذا. عندهم بفضل الله تعالى صبر، وعندهم جمع كامل بفضل الله تعالى ثم بجهودهم لأحاديث الرواة. فإذا وافق في صحيح في جميع أحاديث الثقات الآخرين معناه هو ثقة. الآن وأنت تأتي لابد أن تنظر في توثيقه وتضعيفه إلى قول السابق. إذا لم يكن لأحد من السابقين قولا في توثيقه وتضعيفه ما حق لك ولا استقامة أن تحكم عليه بكونه ثقة وبكونه ضعيفا. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد الله. نعم. سؤال؟ كيف هو؟ صادقين، هو قلنا صحيح بركة إذا كانوا صادقين، هذا الذي يقال. فالأئمة كانوا يقولون لنا صدقه وعليه بذاته، فإذا صادقين الذي جاء في بعض النسخ هو يعني تصحيح. ما رأيك في من يحذر؟ هذا سؤال عجيب. على كل حال لا بأس، يعني ما دام رمية يعني ليس والذي يجيب على كل، ربما تقول والذي يجيب على كل سؤال ربما يكون أحمق،
لكن خلينا نتحمق شوية. ما رأيك في من يحذر من الشيخ ربيع؟ من هو الشيخ ربيع؟ نعم، ربيع بن هادي المدخلي وكتبه، ويقول إنها أي كتبه أو إنه، إما أن تقول إنه يفرق المسلمين وتقول إنها أي كتبه تفرق المسلمين وتسبب الفتن بينهم. هو في الحقيقة ينبغي لا يجرمنكم شنعان قوم ألا لا تعدلوا، ولا تميلوا ميلة واحدة إلى جهة واحدة، لابد أن يكون الإنسان عنده ميزان الاعتدال، وكل لابد أن يتكلم بلسان الميزان لا يتكلم كلام. الآن نحن ندرس الجرح والتعديل، إذا جلسنا يعني نقوم كتب الشيخ ربيع، الحمد لله كتبه العلمية أعرفه، شيخنا درست عليه، ثم بعد ذلك كتابه ما بين الإمامين من أعظم الكتب في الحقيقة في الدفاع عن الشيخ، ثم هو جزاه الله خيرا تصدى لرد كثير من الأفكار في هذه الأيام، لعل بعض الإخوان يسأل، لأن الشيخ متصدي لبعض أفكار سيد كتب وغيرهم وغيرهم. بالحقيقة الذي أؤمن به أن الشيخ ربيع جزاه الله خيرا كأنه يودي فرض كفاية عن بيان أو في بيان المسائل التي أخطأ فيه السيد رحمه الله. لا تقول أنه معصوم، نعم، ولا يحق لك أن تعتقد هذا الاعتقاد، لكن التعصب من الإخوان الذين هم لا يرون أن يتكلم، حتى بعض الدكاترة يقول لي ليش يتكلم على الشيخ ألا السيد، قلنا نحن في الحقيقة ما حتى ما دام السؤال جاء وأنتم طلبة العلم لا بد أن نبين الذي نعرف حقه إن شاء الله. هذا عرفته وأنا أدرس الثانوية في كتابي على دارة الاجتماعية، الكلام الذي تكلم في الصحابة ومطاعنه في الصحابة هذا معروف، وذكرت للشيخ نفسه قبل 10 سنوات يمكن في بيته في المدينة لما ذكر قال إن بعض العلماء عندكم تكلم على عثمان رضي الله عنه، بأن ترجع إلى ترجمته، لأنها المفكرين في الحقيقة باسم الفكر الإسلامي أدخلوا في الدين أشياء كثيرة وقبله الناس، يعني ضوضاء حولهم كأنه يرعب الناس فيقبلون كل ما يقولون. فقال إن عثمان رضي الله عنه هو الذي حول الخلافة الراشدة من الخلافة إلى الملوكية، هكذا قال بكلمة واحدة، الكتاب موجود عندنا. قلت نعم، هذا المعنى موجود في كتبي، في الكتب العربية من كتب السيد نفسه موجود هذا. فنقول هذا الشيء ليس هو مبتدعا فيه، قبله قد تكلم فيه من هو الشيخ عبد الله الدويس رحمه الله في كتابه موارد الضلال، موارد الضلال في أخطاء الضلال، فإذا ليس هو يعني مخطئا فيه، لكن نقول الخطأ ينبغي أن يكون يبين به أدب لكل واحد، إذا لم يبين الخطأ ويقبل الخطأ معناه إن ذوق الناس قد تعفن، يقبلون الخطأ وغير الخطأ كلها لا. فإذا ومعلوم من ديننا أنه خذ ما صفى ودع ما كدر، فإذا كان الكتاب فيه أخطاء والناس يقبلونه حرفا حرفا، فإذا لم يقبلوا الآن لا يقبلون لأجل أنه فلان قال هذا الكلام، معنى الخطأ واضح جدا في الحقيقة. فإذا الإنصاف يقتضي أن تقبل الخطأ وتترك ما بعده الذي هو الصحيح، لا شك أنه ليس كل أقواله خطأ وله أعمال لا شك فيه قام به، لكن هذه الأعمال لا يعني يزكي أخطاءه. فالصحابة خطأ بعضهم بعضا ورحمة الله عليهم، هذا شان العلم وشان الحق في الحقيقة. الآن الشيخ ربيع الذي يكتب في بعض كتاباته، نحن يمكنك أن تختلف في التعبير، يعني تقول كان ينبغي أن يخلط كلامه بالعسل ويضرب عصاه بالعسل، يعني هو كلامه هكذا ما هو كذا شديد، يمكن أن تختلف في التعبير، لكن المواضيع موضوعات التي قرأت في مواضيع كثيرة جزاه الله خيرا ذكر على حق في الحقيقة، فلا بد الحق يقبل ولا تأخذنا الحمية وحمية الجاهلية. ثم بعد ذلك أنتم إذا رأيتم أخطاء، وهو مخطئ أيضا إنسان، ربيع وفلان وفلان وشعبان ورمضان كلهم يخطئون، فلا بد أن تجلسوا معه والعلماء يجلسوا معه ويناقشوا، أما الضوضاء وراءه أو وراء أي أحد هذا ليس بجيد، ونقل مثل هذا وسؤالك مثل هذا بهذا ليس بجيد، لو سألتني في داخلي